الشيخ القاضي محمد كنعان، ونتحدث هذه الليلة عن الإمام الرضا عليه السلام.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله. الإمام سراج الله ونور الهدى، الفاضل الصابر الوفي علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولد سنة 48 و100، وقبل في سنة 300، ودفن بطوس في مشهده المبارك الماثل إلى يومنا. وقد روى البيزنطي عن الإمام الجواد عليه السلام، يعني الإمام الجواد ابن الإمام الرضا، قال: قلت له، أسأل الإمام الجواد البيزنطي، قلت له: إن قوما من مخالفيكم يزعمون أن أباك إنما سماه المأمون الرضا لما رضيه لولاية عهده. فقال عليه السلام: كذبوا والله وفجروا، بل الله تبارك وتعالى سماه بالرضا لأنه كان رضيا لله عز وجل في سمائه، ورضيا لرسوله والأئمة بعده صلوات الله عليهم في أرضه. قال: قلت: ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين عليهم السلام رضيا لله عز وجل ولرسوله والأئمة بعده عليهم السلام؟ فقال: بلى. قلت: فلما سمي أبوك من بينهم الرضا؟ قال: لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه. وقد أدرك الإمام الرضا عليه السلام مع جده السابق 5 سنين، ومع أبيه الكاظم 25 سنة، وكانت سنين إمامته بقية ملك هارون العباسي وملك ولده الأمين وملك المأمون، وتوفي في عهد المأمون، وكانت إمامته قريبا من 20 سنة. وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وقد اشتكى شكاية شديدة، يعني مريض. قلت له: إن كان ما أسأل الله ألا يريناه فإلى من؟ قال: إلى علي ابني، وكتابه كتابي، وهو وصي وخليفتي من بعدي. وعن علي بن يقطين قال: كنت عند أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعنده علي ابنه، فقال: يا علي، هذا ابني سيد ولدي، وقد نحيته كنيتي. وعن الهاشم نفسه قال: كنا عند القبر، يعني قبر رسول الله، نحو 60 رجلا، إذ أقبل أبو إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام ويد علي ابنه في يده، فقال: أتدرون من أنا؟ قلنا: أنت سيدنا وكبيرنا. قال: سموني وانسبوني. فقلنا: أنت موسى بن جعفر. فقال: من هذا معي؟ قلنا: هو علي بن موسى بن جعفر. قال: فاشهد أنه وكيلي في حياتي ووصيي بعد موتي. وفي رواية أخرى مشابهة: اشهد أن علي بن هذا وصيي والقيم بأمري وخليفتي من بعدي، من كان له عندي دين فليأخذه من ابني هذا، ومن كانت له عندي عدة فليستنجزها منه، ومن لم يكن له بد من لقائي فلا يلقني إلا بكتابه. والنصوص عليه كثيرة جدا، وكان عليه السلام أوحدي داهره في علمه وهيبته وسؤدده، وعلم المسلمون جميعا استجابة الله لدعواته. فقد روى محمد بن الفضيل قال: لما كان في السنة التي بطش هارون بآل برمك، بدأ بجعفر بن يحيى، وحبس يحيى بن خالد، ونزل بالبرامكة ما نزل. كان أبو الحسن عليه السلام واقفا بعرفة يدعو، ثم طأطأ رأسه، فسئل عن ذلك فقال: إني كنت أدعو الله عز وجل على البرامكة بما فعلوا بأبي عليه السلام، فاستجاب الله لي يوم فيهم. فلما انصرف لم يلبث إلا يسيرا حتى بطش العباسي بجعفر بن يحيى وتغير أحواله. ومعلوم دور البرامكة فيما أوغر به صبر هارون على الإمام الكاظم عليه السلام حتى حبسه ودس له السم بعد ذلك. وقد روى الهروي قال: كان الرضا عليه السلام يكلم الناس بلغاتهم، كان والله أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغة. فقلت له يوما: يا ابن رسول الله، إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها. فقال: يا أبا الصلت، أنا حجة الله على خلقي، وما كان الله ليتخذ حجة على قومي وهو لا يعرف لغاتهم. أو ما بلغت قول أمير المؤمنين عليه السلام: أوتينا فصل الخطاب، فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟ وحدث إبراهيم بن العباس قال: ما رأيت الرضا عليه السلام سئل عن شيء قط إلا علمه، ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقته وعصره. وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيه، وكان كلامه كله وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن، وكان يختمه في كل ثلاث ويقول: لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاث لختمت، ولكني ما مررت بآية إلا فكرت فيها وفي أي شيء نزلت وفي أي وقت، فلذلك صرت أختم في كل ثلاثة أيام. وفي هذه الرواية وشبهها جملة من الملاحظات، منها أنه عليه السلام الأعلم في زمانه بكتاب الله، حيث أننا لا نجد من يدعي ذلك غيره، فهو الأعلم بالآيات ونزولها ومداليلها، ومن كان كذلك فإنه يستطيع أن يستل من الآيات ما يحتج به على الخلق. ومنها أنه بذلك يكون الموضح للناس ما تشابه عليهم فهمه من كتاب الله عز وجل، فهو القرآن الناطق وترجمان كتاب الله، وهو أحد الراسخين في العلم العالمين بتأويل الكتاب. ولذلك لم يكن من سؤال إلا وله جواب عنده، لأن كتاب الله فيه تبيان كل شيء. ولذلك روى محمد بن عيسى اليقظي قال: لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام، جمعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب فيه 18,000 مسألة. وقد روى عنه جماعة من المصنفين، منهم أبو بكر الخطيب في تاريخه تاريخ بغداد، والثعلبي في تفسيره، والسمعاني في رسالته، وابن المعتز في كتابه وغيره. وروى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بأسناده عن الفضل بن عباس عن أبي الصلت الهروي قال: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي. ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات عدد علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين، فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي أحد منهم إلا أقر له بالفضل وأقر على نفسه بالقصور. ولقد سمعته يقول: كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متواترون، فإذا أعيا الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلي بأجمعهم وبعثوا إلي بالمسائل فأجيب عنها. وقد تجلت عبادته في أيام رخائه بمثل ما كانت في أيام شدته، فقد جاء أحد أصحابه إلى الدار التي حبس فيها بسرخس، وقد جعل القيد في يديه، فاستأذن من السجان للدخول عليه فقال: بيل لكم إليه. فقال: ولما؟ قال: لأنه ربما صلى في يومه وليلته 1,000 ركعة، وإنما ينفتل من صلاته ساعة في صدر النهار وقبل الزوال وعند اصفرار الشمس، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه يناجي ربه. قال: فاطلب لي في هذه الأوقات إذنا عليه. فاستأذن له فوجده قاعدا في مصلاه متفكرا. وقد سئلت بعض جواريه عنه فقالت: كان عليه السلام إذا صلى الغداء أي صلاة الصبح، وكان يصليها في أول وقتها يعني بعد سيليل أسود، ثم يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس أو يذهب في بعض حوائجه. وقد خلع الإمام الرضا على دعبل الخزاعي قميصا من خز له وقال: احتفظ بهذا القميص، فقد صليت فيه 1,000 ليلة، كل ليلة 1,000 ركعة، وختمت فيه القرآن 1,000 ختمة. وهذه التصرفات العبادية ليست جديدة على أهل البيت عليهم السلام، وقد عاتب الله بداية نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وذلك لشدة ما أجهد نفسه في عبادة ربه وهو أشرف الخلق، وهكذا كان أوصياؤه عليهم السلام. وقد حاول البعض أن يعيب عليه فما استطاعوا لذلك سبيلا، فقد كان سلام الله عليه يستعمل الطيب بكثرة، فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أن الناس يعيبون ذلك، فكتب إليه يا فضل أما علمت أن يوسف صلى الله عليه وهو نبي كان يلبس الديباج مجررا بالذهب ويجلس على كراسي الذهب فلم ينقص من فتنته شيئا، ثم أمر أو فلم ينقص من فتنته شيء، ثم أمر عليه السلام فعملت له غالية نوع من أنواع الطيب ب4000 درهم، وهو في هذا يحذو حذو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحب الطيب ويستعمله ويقول مهما أنفق المرء على طيبه فليس بإسراف. ومن تواضعه عليه السلام أنه دخل يوما إلى الحمام فقال له بعض الأشخاص دلكني، فجعل يدلكه فعرفوه من طيب هذا الرضا من آل محمد، فجعل الرجل يعتذر منه وهو يطيب قلبه ومستمر في تدليكه. وكان جلوسه في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسح، ولبسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزين لهم. وروى إبراهيم بن العباس قال إني ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام، وشهدت منه ما لم أشهد من أحد، ما رأيته جفى أحدا بكلام قط، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما رد أحدا عن حاجة قدر عليها، ولا مد رجليه بين يدي جليس قط، ولا اتكى بين يدي جليس له قط، ولا رأيته يشتم أحدا من مواليه ومماليكه، ولا رأيته تفل قط، ولا رأيته يفقر في ضحكه، بل كان ضحكه التبسم، وكان إذا خلى ونصبت الموائد أجلس على مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس. هذا قيد من طيب بحر أبي الحسن الرضا عليه السلام. في حلقة يوم غد إن شاء الله نقف على بعض من حجيته صلوات الله وسلامه عليه في تعاطيه مع المأمون العباس.
سنعود لمتابعة حلقة هذه الليلة بعد وقفة إعلامية قصيرة، تابعونا. أهلا بكم من جديد. سمعت الشيخ تسمية الإمام الرضا عليه السلام باسمي هذا هو من عند الله عز وجل كما قال ولده الجواد عليه السلام، يعني بسبب رضا الجميع به. كيف حصل ذلك؟
عندما يسأل السائل الإمام الجواد سلام الله عليه لماذا سمي أبوك الرضا، الناس عم تقول يا مولاي أنه لأن المأمون راضي له بالخلافة أو بولاية العهد، هكذا هو فجر إنما سماه الله. بالفعل في أحاديث عن رسول الله تسميه الرضا، عن أمير المؤمنين تسميه الرضا، عن آبائه تسميه الرضا. ثم مصطلح الرضا كان قد أصبح مشهورا، لأنه قام العباسيون بنهضتهم بواسطة أبو سلمة الخلال بواسطة أبو مسلم الخراساني، كانوا يدعون الناس إلى الرضا من آل محمد، يعني من ترضى به الخلائق أن يكون خليفة. بهذا بنوا ملكهم. فإذا التسمية مش اخترعها المأمون، تسمية قديمة. اثنين، قال لي لماذا سماه الله الرضا؟ قال لأنه كان مرضيا عند الله ورسوله والأئمة. قال أولم يكن الأئمة من قبل مرضيين عند الله؟ قال نعم، لكن لم يحصل إجماع على أحد كما حصل على الإمام من قبل المخالفين والمحبين له والموالين له. ليش؟ لأنه سيظهر معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله أن المأمون العباسي لما أراد أن يوليه جمع بداية ذلك بني العباس. ويبدو هذا الرجل كان متقدما كثيرا فكريا على بني عمومته وأخوته. فكر بساقط نظر غريب عجيب. أنا أزعم أن أخطر عهد مر على أهل البيت عليه السلام هو عهد محمود العباس، لأنه استطاع أن يعني أراد أن يؤسس لهدم بيت أهل البيت من داخله وليس من خارجه، يعني لم يستعد الخارج على الداخل، وإنما أراد أن يشكل حالة داخلية يستطيع من خلالها الانقضاض على البيت لإفقاده كل شرعي. فإن لو لم يتصدى له الإمام الرضا كان قد أسلح فلاحا ما بعده فلاح، لكن طبيعة أن الإمام مسدد من السماء صوفت عليه الفرصة. فجمع بني العباس ثم كبار قادته وحواشيه ورؤساء عسكره وقال لابد لهذا الأمر. عورض بداية أبدا، أخذ للإمام البيعة من جميع الأقطار حتى ضرب السكة بالسيف. فالموافقون للإمام قد منعوا، المخالفون للإمام أيضا ولو بواسطة المأمون ربوا بولايته للعهد وتعاطوا معه على أساس أنه ولي عهد. هذا لم يحصل لأحد من الأئمة على الإطلاق، لم يحصل أن جرى هذا الإجماع على منصب السلطوي. الإجماع على منصبه الديني موجود، لا أجد أحدا من المسلمين يطعن. نعم يختلفون في سعة الدائرة، دائرة اضطراب طاعتهم عليه الصلاة. قديش ممكن يكون واجب الطاعة الإمام يقال بوجوب طاعته مطلقا غير الإمام يقال بوجوب محبتهم فقط؟ الإمام حتى الإمام أمير المؤمنين لم يحظى بهذا الإجماع، على الأقل كان في خلاف مع من نكس، خلاف مع من لم يبايع من أصل مثل معاوية وجماعته، خلاف مع من مرق من أمثال أهل النهروان وما شكل ذلك. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يكن في توليته في توليه للعهد عهد المأمون من يخالف ذلك، لذلك خرج الإمام الجواد هذه التسمية بما ذكرته في قبل
سمعت الشيخ. ما هو سبب المنافسة بين الإمام الرضا عليه السلام وبين البرامكة حتى دعا عليها؟
الإمام دعا على البرامكة انتقاما لأبيه. البرامكة كما مر معنا في الحلقة الماضية هم الذين أوغروا صدر هارون العباسي ضد الإمام الكاذب موسى بن جعفر، هم الذين ضيقوا على الإمام في سجنه، هم الذين يعني حاولوا جاهدين الإيقاع بالإمام، وبالنهاية هم الذين تواطؤوا على بث السني للإمام صلوات الله عليه وسلم. ليش؟ ما في خلاف بين شيء شخصي بموضوع الدين، ما في خلاف شخصي، في خلاف عفوا مشروع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مشروع ديني، مشروع ثقافي، مشروع تثبيت عقيدة الناس، مشروع أمر بمعروف نهي عن منكر. طيب لما جعفر ابن يحيى البرمكي بده يشتري جارية بمئة ألف دينار، بده يعمل من القصور ما يضاهي قصور الرشيد. طيب لما في إمام معصوم عم يأمر بالمعروف ينهى عن منكر، سيتضح هذا أنه إن كان المال لك فأنت مسلم، وإن كان مال الله فأنت خائن. تسهل حد هذا تشترى جارية بمئة ألف دينار، مئة ألف دينار ذهب يعني مليون درهم يشتري فيه، مليون درهم قد يكون خراج بلد كامل، زراعة لصور كاملة من سواد العراق وما شكل ذلك. كيف الحكي هذا؟ مين سلطهم هذا؟ فنفس وجود الإمام يطيح بمشكله. مين؟ أحاطوا بالعباسيين بهارون إحاطة قوية حتى كان لا يصدر عن لقاء جعفر. جعفر البرمكي كان جدا بهارون بكل ما يستلم من معنى، وهو أخوه في الرضاع على ما يبدو، لأن أم جعفر البرمكي أرضعت المأمون. فكانوا مطاعين وعملوا أسسوا لأنفسهم، يفزعوا منه أنه هذا هارون العباسي قد يموت بين محضر وأخر، قد يجي بحفظ بعض أبنائه من لم يمكن أن تصل إليه الخلافة، مؤدبه ومعلمه شيعي يرى إمامة موسى بن جعفر، فإذا لابد أن نخلص من موسى بن جعفر. ثبت أن البرامكة ممن قهروا الإمام وعذبوه وتسببوا في سجنه وسلمه، كان الإمام الرضا يدعو عليه، ويوم استجيب له أو استلهم الإجابة من الله سبحانه وتعالى كان في يوم عرفة. وشوف قديش كانوا مأذيين أبوه حتى دعا عليه في يوم عرفة. يوم عرفة يوم جميل يدعو الإنسان به حوائج دينه ودنياه، يدخر هذا اليوم، تدخر الأدعية الجليلة لمثل هذا اليوم، دعا عليهم وأذيهم. يعني فأن لم يكن بين الحجوم إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامرس، بل نحن كنا أهلها فأبات مصروف الليالي والجدود العواصف.
لماذا كان المأمون يصر على سؤال الإمام عليه السلام أمام الملأ؟ يعني أوليس في ذلك ضرر عليه؟
صحيح، المأمون ذهي دهمان، ما بتصور بعد ممكن أحد من العباسيين أو أنتج أحد من العباسيين بمثل دهاء وحنكة المأمون. رجل تربيته تربية معينة، أمه فارسية في منشأ، أيضا أعطته من هذه الثقافة طول النفس ودراية الأمور، أيضا أخذ من أبيه. مش سهل أن تعاشر واحد في مستوى هارون العباسي سنوات طويلة، فجمع له هذا تفكر. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ضرب على أم رأسه فقتل استشهد، ومع ذلك لم يمحى ذكره. الحسن بن علي قدس الله السم ما طول بعد معاوية ولا بني معاوية، بني سفيان انقرضوا بقتل من الحسن والحسين على رأس رمح طويل رأسه الشريف زي الحديد. هذا البيت كيف نقدر نفوقه؟ صحيح أولاد عمنا نحن بني العباس، لا، إذا قدرنا فوقنا هذا البيت. حاول أن يدخل من داخل بدي حكم، بدي ورطه بعرض ولاية الأمر عليه، بل الأمر نفسه كما سيظهر معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. بدي يظهر علمه، أي خلي يظهر علمه بس بإشراف تحت مجهر، وأنا أتأثر بعلمه، بدي أعطيه من طرف اللسان حلال حتى أعريه من شرعيته، فإن لم أستطع ما كان بيدي بيدي، إنما يعجب من يخاف الفضل، إن لم أستطع أن أعريه من شرعيته على الأقل، على الأقل بكون فضحت أصحابه، بكون فضحت شيعته، على مدى سنوات يمارسون الثقيل ما عم بقدر أعرفهم بهالطريقة، بعرف منهم إن لم أنل منهم من أتباعه ومريديه، وبالتالي يسهل علي استقصال شأفتهم ساعة إذن. طيب خلي يطلع على الصف. هذا الرجل فاته أن الإمام إمام، ظاهر إمام ومتقي إمام وغائب مستور إمام، وفاته أن الإمام يجب عليه إظهار علمه ساعة يجب إظهاره. بالفعل لما يقعد في محضر المأمون فيطحن العلماء بعلمه فيرضخون له، هذه السبب سلف على المأمون في مصر بخمسة. هلا بالبداية قد يرى إنسان أنه لا، ما كان يجب على المأمون أن يدع الإمام يظهر لكي يظهر علمه، لا، المأمون كان يخطط بما هو أبعد من ذلك بكثير، ويريد أن يقضي على الشرعية التي يستقبل ممكن يقام شخص الإمام فعلها قبله غيره، لكن النيل من شرعية هذا الإمام كان يخطط له، وكان يرضى بالحد الأدنى، كان يرضى بأن تفضح دوائر الإمام على المستوى الاجتماعي على قاعدة الناس، لما بيعملوا ولي عهد بيحطوا تحت إشراف المحبون للإمام بدهم يزوروه، بدهم يسمعوا منه إلى آخره، وبالتالي سيعرفهم المأمون لأنهم قد ألصق رقابة شديدة على الإمام عليه السلام. هذا ما بان أثره في زمن بعد ذلك، في زمن المعتصم، في زمن المتوفي، حيث عرف الناس وعمل فيهم الخير وعمل فيهم التقصير. هذا لنا وصول إليه إن شاء الله في سياق البرنامج.
سمعت الشيخ موضوع النفقة على الطيب التي كان البعض يعيد من ذلك من الإمام عليه السلام، ما هي حدود الحق في ذلك؟
يجب أن ينتقد الإمام، ما لا أفهم ينتقد فيه إلا أنه كان يكثر من الطيب ويتزين بالناس بلباس الإسلام. هذا حصل مع الإمام الصادق، كان يلبس جبة من الطوب الممتاز، فقال له: أين أنت يا أبا عبد الله الإمام الصادق؟ من مدرعة جدك أمين ومن كشف أنا ألبسها لله، بس هذا لكم، أنا في زمان غير زمان علي. ثم في مبدأ أن شو يعني المؤمن دائما مفروض يكون مسحوق، إذا أقبلت الدنيا يقول المحبوب فالمؤمن أحق بها من غيره. هو الله سبحانه وتعالى لمن سخر السماوات والأرض؟ سخرها للفراعنة والطغاة والأبالسة ويزيد بن معاوية وأمثاله؟ أبدا، إنما سخرها لأوليائه ومهديه، ولذلك كان ملك سليمان لا ينبغي لأحد، كان ملك عظيم أقبل في الدنيا، كان من ترزية لهذا الذي لا تكون إلا في هيئة ملكا. وبالتالي إجا الإمام غير من المعلوم كان يجلس على فراش من ذكر ولم ينف من خدمته شيء من ذلك. سليمان كان كذلك، ثم رسول الله يقول: مهما أنفق المرء على طيبه فليس بإسراف. وكان يقول: أحب إلي في دنياكم هذه الثلاث، الطيب والنساء وقرة عين الصلاة، فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كان يلبس خشنا من اللباس ويجلس على الحصير في الصيف، فإذا برز إلى الناس تجمل لهم لأن الواقع تفضل. هذا مثله الآن في زماننا، تفضل جيب حدا كيس خيش من تلقى فيه حبوب ونشاط الزوج، فصلوا الآن ثياب بدلة أو جبة ويطلع فيها على الناس، يصبح الناس شهرة، يصبح منزوجا لدى الناس، مع أن هذا بعينه كان يلبس في الزمن الأول، وهو علامة من علامات أبو هذا الخالق لكل زمان لبيته ولكل وقت ما يشكل الناس.
وصلنا إلى ختام حلقة هذه الليلة، موعدنا يتجدد يوم غد في نفس التوقيت
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، يعني نشكركم في الختام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.